بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. نواصل لقاءنا مع مقدمة التحقيق لكتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وقد افتتح المحققان الشيخ زهير الشاويش والشيخ شعيب الأرناؤوط حفظهما الله تعالى، افتتح المقدمة بقولهما: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فهذا كتاب شرح السنة للإمام المفسر المتقن والمحدث الجليل والفقيه البارع محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، نضعه بين يدي القراء لأول مرة بعد أن اضطلعنا بأعباء تحقيقه وضبطه وتخريج نصوصه على نحو نرجو أن نكون قد وفقنا فيه. وهو من أجل كتب السنة التي انتهت إلينا من تراث السلف ترتيبا وتنقيحا وتوثقا وإحكاما وإحاطة بجوانب ما ألف فيه وأنشئ من أجله، وهو يبين عن سعة اطلاع على الحديث ونقلته ودراية بالروايات وعللها ومعرفة بمذاهب الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار المجتهدين وأمانة في النقل والتحقيق. في اللقاء الماضي بينا أنواع كتب السنة وكيف خدم علماء السنة السنة، وكيف قام علماء الحديث النبوي بدورهم نحو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا أنواعا للكتب التي صنفوها في اتجاهات ومناح شتى، وقد فاقت 30 نوعا من أنواع التأليف في كتب السنة النبوية. من ضمن ما قاله المحققان حفظهما الله تعالى إن كتاب شرح السنة الذي نحن بصدد التعليق عليه يبين عن سعة اطلاع على الحديث ونقلته. هذا الكتاب الذي حوى وضم في صفحاته 4422 حديثا تشمل أمور الدين كلها، اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت تسمى بالإيه؟ بالجوامع المجموعة في قولهم عارف شامت، وقلنا 8 أنواع وفصلناها. فهذا الكتاب حين ندرسه ونتعرف عليه يبين عن سعة اطلاع على الحديث ونقلته. عندنا الحديث ونقلت الحديث، أما الحديث فهو كما شرحنا في أول لقاء ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، حتى الحركات والسكنات يقظة أو مناما، وكذلك ما أضيف إلى الصحابة والتابعين قولا لهم أو فعلا أو وصفا، ده كله يدخل في معنى الإيه؟ الحديث أو السنة أو الخبر أو الأثر. وإحنا قلنا جمهور العلماء على إن الأربعة بمعنى واحد، وفي تفصيلات خفيفة هتيجي في محلها: حديث سنة خبر أثر، معناها كل الأربعة دهيا اللي إحنا قلنا من شوية. فكتاب شرح السنة يبين عن سعة اطلاع على الحديث بالمعنى الذي ذكرناه. فالإمام البغوي كان موسوعيا، عنده دراية واسعة بالحديث النبوي في تصنيفاته التي شرحناها. طيب اطلاع على نقلة الحديث، النقل اللي هم الرواة جمع ناقل، وليس كل من ينقل لنا العلم نحمله عنه، بل إننا لا نحمل العلم إلا عن العدول الثقات الضابطين المتصفين بالدين والورع المتأهلين لحمل العلم، وإلا فلو حملنا العلم عن كل ناقل لوقعنا في خطر عظيم، بل خطر داهم، بل لضاعت أصول الدين. لكن الله عز وجل أبى إلا أن ينقل هذا الدين في كل عصر إلى أن تقوم الساعة عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العدول اللي هم إيه؟ عرفوا أشهدوا ذوي عدل منكم، العدل اللي هو صاحب الدين، وصاحب الدين اللي هو إيه؟ الذي يقيم الفرائض ويجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويبتعد عن خوارم المروءة. انت شايف الأربعة دولة؟ ده بند أول، يشترط في من ينقل لنا العلم أن يكون عدلا. عدلا يعني إيه؟ صاحب دين. يبقى هيخرج بقى مين؟ الكافر والفاسق، ده مش هيبقى معانا، والمبتدع ده مش هنحمل عنه فيما يتعلق ببدعته إلا أن تكون بدعة مكفرة فلا نحمل عنه مطلقا. يبقى لا نحمل العلم، احنا بنتكلم عن علم ايه دلوقتي؟ الشريعة، سواء بقى الحديث النبوي أو غيره، كل ما يتعلق بالدين، علشان ما ندخلش مسألة الطب والهندسة والتجارة والزراعة والكلام ده، هنتكلم عن الدين، هنحمله عن العدل، والعدل هيخرج به طالما اشترطنا الشرط ده الكافر، فلا نحمل عنه علم الدين حتى يسلم. فلو كان كافرا واستمع إلى علم ووعاه وحفظه وضبطه وأتقنه ثم جاء يحدثنا وهو كافر ما زال على كفره، نقول له متأسفين، فيأتيك بتسجيل للشيخ الذي سمع منه، يقول لك طابق كلامي على كلام الشيخ هتلاقيني ما خرمتش حرف واحد، تقول له برضو متشكرين، ده في الشهادة على الأموال والأبضاع يعني الأعراض يعني الزواج لا نقبل إلا العدل. لما يجي واحد يجيب شهود علشان فلان ليه 5000 أو عليه 5000 أو فلان يتجوز فلانة أو كذا، ينفع فاسق؟ ما ينفعش، ده احنا بنقبل شهادة العدل ونشترطها فيه في الأموال علشان نقول المال ده بتاع فلان ودي زوجة فلان أو ده زوج فلانة. أفلا نشترط العدالة في الدين؟ ده من باب أولى. إذا اشترطناها في الدنانير والدراهم أفلا نشترطها في العقيدة والحلال والحرام؟ طيب تحمل العلم وهو كافر وأتقنه ثم أسلم فجاء يحدثنا، نقبل عنه ولا لا؟ نقبل، لأنه جاء بالأصل بالشرط. طيب العدل هيخرج به الفاسق، واحد مسلم لكنه يشرب الخمر، والخمر شربها كبيرة من الكبائر، أم الخبائث، ومن مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن كما ورد في الحديث. أو واحد مسلم لكنه يغتاب الناس بصفة مستمرة، أو يأكل الحرام ويتعامل بالربا وهو حافظ واعن كمبيوتر، الكمبيوتر ممكن يغلط وصاحبنا ده ما يغلطش، وتكتب ورا منه في دفتر أو كراسة وتيجي بعد سنة أو 10 طابق كلامه تلاقيه طق الأصل، تقول سبحان الله يا له من حافظ، تيجي تبص لعدالته تلاقيه شارب خمر أو مغتاب أو آكل للحرام أو عق لوالديه أو مؤذي لجيرانه إلى آخر صور الكبائر. لو حلف لنا على المصحف آية آية نقول له متشكرين، نأسف خارج الخدمة، ده أنا طبق الكلام نقول له ريح نفسك، الفاسق لا يحمل عنه العلم. طب العلم اللي أنا حفظته ده يروح فين؟ ضيعت نفسك. عشان كده الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو بيترجم وبيبين أخبار من حمل العلم في كتابه تاريخ الإسلام، ده أكتر من 50 مجلد، وفي كتابه سير أعلام النبلاء 28 مجلد، فبيجيب بعض الحفظة الذين بلغوا مبلغا عظيما في الحفظ لا يخرمون حرفا ويتعجب يقول كان آية في الحفظ. آية يعني إيه؟ ما فيش زيه. إلا أنه ضيع نفسه بفسقه. حدش بصله. شايف معنى على الإمام البغوي على سعة اطلاع بالحديث ونقلته. مش هيجيب لنا الحديث عن أي حد. ده هيجيب لنا الحديث عن العدول. العدل الذي يقيم الفرائض يجتنب الكبائر. خد بالك من اللي جاي. لا يصر على الصغائر. يبقى بيعمل الصغائر ولا لا؟ بيعملها. بس إيه؟ ولم يصروا على ما فعلوا. وبيلحق نفسه بسرعة. لأن اللمم والصغائر لا يخلو منها أحد. وإلا لو قلنا ولا يفعل الصغائر يبقى احنا عايزين ملك. إنما اجتناب الكبائر ده سهل إن شاء الله عز وجل. سهل. لأن الكبائر معدودة ومحدودة ولا غير معدودة ولا محدودة؟ معدودة ومحدودة. يعني إن قلنا 7 ونفصل منهم، إن قلنا 70 ونفصل منهم، إن قلنا 400 وشوية برضو ما زالت إيه؟ محدودة. وأوسع كتاب بين لنا الكبائر في مجلدين ضخام حوالي 1000 صفحة اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام الهيتمي، ابن حجر الهيتمي غير ابن حجر العسقلاني. الزواجر عن اقتراف الكبائر ده مجلدين وصل فيه قرابة 500 كبيرة إن لم يزد. وفي كلام يعني ممكن نختزلهم من نهاية محدودين، لكن الصغائر يقدر حد يجتنبها؟ ما يقدرش. ما يقدرش إلا ليه؟ إلا اللمم. لكن مطلوب منك لما تقع في الصغيرة إيه اللي يحصل؟ ترجع بسرعة. إنما أقع في الصغيرة وأستحلاها استحلاء المعصية بقى واستلطاف المعصية ويوميا نستمر فيها، هو ده اللي ابن عباس وضع لنا القاعدة بتاعته وقال الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر. إزاي؟ ده هي صغيرة أنت تخليها كبيرة إزاي؟ هي مش هتبقى كبيرة بوصف إن هي صغيرة، ما تجيش. هتبقى كبيرة بوصف إيه؟ الإصرار. بس الإصرار ورا منه إيه بقى؟ إيه اللي ورا السطر؟ الاستهانة. لأن اللي يداوم على الصغيرة إصرارا بيديني إشارة أنه استهان بهذه الصغيرة. كبر دماغك يعني. طالما هيكبر الجمجمة إحنا هنكبر الصغيرة علشان هو إيه؟ يخاف على نفسه. الإصرار على الصغيرة حولها كبير. فهم رواة الحديث أو رواة العلم فبنشترط فيهم ألا يصروا على الصغائر، بينظفوا نفسهم بسرعة. الحاجة اللي بعد كده قلنا عليها ويجتنب خوارم المروءة. يعني ايه خوارم المروءة؟ انخرام الشيء يعني القدح فيه، الطعن فيه. المروءة يعني ايه؟ دي جميلة اوي المروءة دي، ما تلاقيهاش في دين زي ديننا صراحة يعني بالتوفية الكاملة دي. وفي كتاب في بيان المروءة، وعلى فكرة المروءة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. يعني ما يكون في مكان المروءة قد لا يكون في مكان آخر ايه؟ مروءة، عشان يراعى البعد المكاني والبعد الزماني. وهناك بعض المروءات متفق عليها عند الناس جميعا لا تختلف من عصر إلى عصر ولا من مكان إلى مكان. ألف فيها الشيخ العلامة المحقق المدقق خادم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمان تلميذ الشيخ الألباني وهو أردني، ألف فيها كتابا فاق 300 صفحة في إيه؟ تحت عنوان كده المروءة وخوارمها. يعني اللي ينقضها، لأن لو سقطت مروءة إنسان إيه اللي يحصل له؟ خلاص لا تقبل إيه؟ شهادته ولا روايته، ضيع نفسه. فببساطة المروءة هي إيه؟ يقول لك ملكة نفسانية، حاجة جوه الإنسان شبيهة بالفطرة كده. ملكة نفسانية تحمل الإنسان على اجتناب القبيح وما يذم عليه، وفعل الحسن وما يحمد له. يعني ايه اللي هي الذوق العام، البلد عرفها ايه في بعض التقاليد والعادات حتى لو ما جاش بها الشرع بس ما بتصدمش الشرع. مثلا وضع رجل على رجل كده وانت قاعد على الكرسي او على الكنبة، في حاجة في الشرع فيها؟ لا مفيش. انما وانت نايم على ظهرك في نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره ويضع إحدى قدميه على الأخرى. ده ساعة ما يبقى نايم على ظهره ليه؟ لأنه لعله تنكشف عورته، إنما وهو قاعد على الكرسي مش متحققة. يبقى معنى كده لو أمن الرجل وهو مستلق على ظهره أن تنكشف عورته خرج من حد النهي. يبقى احنا انا بتكلم دلوقتي بخصوص المساله، واحد قاعد على الكرسي وحاطط رجل على رجل، ما زال عندنا في الارياف لو واحد قاعد كده حاطط رجل على رجل يقولوا ليه ايه؟ اقعد عدل وتكلم عوج، ولا بيقولوا ايه؟ ولا العكس؟ لا خليها كده. تيجي انت معدي على واحد وهو حاطط رجل على رجل قدام البيت وما نزلش رجله لما شافك، ده في الارياف كده ما بتقولوش سلام عليكم، يقول لك بعد كده انت عديت عليا ما اديتش التحيه ليه؟ يقول له لما مش لما تحترم نفسك حاطط رجل على رجل انا معدي من عليك ليه؟ لما تحترم نفسك بقول لك سلام عليكم. ما زال عندنا في الريف، الله اعلم بقى ماتت ولا لسه، بس انا اعتقد ما زالت، لو واحد ماشي ياكل سندوتش في الشارع تبقى فضيحه، يقول لك شوف العايب عايب شايب بقى، شوف شوف والله اهله ما ربوه، تاكل في الشارع قليل الادب؟ انت تخيل دي. عندنا في الريف، ما اصل الريف ده كان الاصول فيه ما زالت الله الله، يعني بعد ما دمرها بقى الفضائيات والفوضويات والفضحيات ما عادش فيه ريف من مدينه. كان لو واحد تبول على قارعه الطريق تبقى داهيه. انت شايف المساله عامله ازاي؟ طب انت لو رحت مثلا في بعض البيئات هتبص تلاقي ان من اتيكيت القعده وكماليتها ان يحط رجل على رجل. تيجي تقول عليه بالمنظور بتاعك ان دي، طب بلاش، هجيب لك كلمه سمعتها من الشيخ الحويني ربنا يديله الصحه، قال ان هو لما دخل كليه الالسن وكان المدرج مزدحم فعايز يقعد كده قدام، فقال لواحد ايه انزاح شويه انزاح، احنا عندنا في الريف انزاح شويه عادي خالص، وسع خد يمتك خد لك جنب كده، فقال له انزاح، فكان الواد قاهري بقى زميله، فقام قال له ايه انزاح دي وانا بكبرت؟ فهو قال له لا يا عم والله انا مش قصدي حاجه، انا قصدي اقول لك يعني انزاح شويه، ما قال له تاني؟ قال له خد يمتك شويه، خد ناحيتك، قال له اه كده، انت شفت البعد في العرف؟ ففي كلمات في اماكن تستهجن تبقى كبيره، وفي كلمات في اماكن اخرى هي هي عادي ما فيهاش حاجة. فيبقى ينبغي عليه أن يراعي عرف أهل بلده. أنت بلد ليه؟ ليه علماء الحديث اشترطوا الشرط ده؟ ما دام المسألة كده، أصله عايز اللي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في مال العين، يكون له قيمة في الناس، إنما لما يبقى هو بيغلط في العادات والأعراف المتفق عليها كنظام معيشي ما بيخالفش شرع ربنا وقاعد يكسر فيها، لما يجي يقول قال رسول الله الناس هتبص له بعين كبيرة ولا بعين الاستصغار؟ يبقى بالتالي هيهينوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما يقوله، لأن مش هيهتموا بيه. يقول لك يا أخي ده فلان ده اللي مش عامل حساب لحد ولا حد مال عينه. يبقى في الحقيقة هنا مين اللي راح في النص؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. انت شايف العلماء اشترطوا لحد فين؟ اللي هي بقى الذوق العام. فهنا الامام البغوي كان على سعة اطلاع بالحديث ونقلات ودراية بالروايات وعلالها. ما هو ليس كل حديث جاءنا تنطبق عليه الشروط من حيث الظاهر نقول حديث صحيح، لا. علماء الحديث بيسموهم علماء النقد. عارف النقد يعني ايه؟ مش النقد اللي هو العملة، لا، نقد الشيء، بيان الأصيل من الزائف أو من البهرج زي ما بيقولوا، الأصل من المغشوش. أقول لك زي إيه؟ ممكن يبقى من بره هي حتة ذهب وتقول ياه ومصنوعة صناعة إيه ما شاء الله، وتقول ذهب إيه ده وتساوي كام، وتلاقيه يقول لك تشتري بكام، هو العيار العيار 21 بكام؟ 300. أنا أنت باين عليك راجل طيب، حد يقول لك ب 200 بس ما تقولش لحد، أنا بس عشان أنت راجل طيب، وتروح تدور عند الحاج سيد علي يقوم يقول لك إيه؟ ده قشرة، ده صيني من أبو ثلاثة ساخ، إزاي ده؟ أنا الموضوع أنا دخلت قعدت عند واحد صائغ بيشتغل في الصياغة وهو يعمل في علم الحديث وتلميذ للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، فقعد عنده في المحل فشاف واحدة لابسة ذهب قال ده عيار 18، بيننا وبينها 3-4 متر كده، واحدة تانية لابسة ذهب دائرة 21. طبعا هنا عشان نعرف 18 من 21 هنمسك حتة الذهب وندور الختم فين ونجيب النظارة المكبرة أو المعظمة وفي النهاية مش هنعرف برضه. إيه اللي خلاه عرف كل ده؟ اسمه النقد بقى. ده بيسموه الصيرفي. يعني الصيرفي عارف الصراف؟ أنا عندي الراجل في الخزنة كان بيعد كده خمسينات 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 وقف تيده راح مطلع واحدة على جنب عد 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 طلع أربع خمسينات متزورة. إحنا لو عدنا ليل ونهار وجبنا الشمس مع الشمس ونعمل الخمسين جنيه في الشمس كده ريح نفسك. تقول عرفتها إزاي؟ إيده خدت على الأصل والمزيف. هو نفس القضية. علماء الحديث الذين تربوا في مدرسة الحديث وكانوا يستمعون الحديث من سن كم سنة؟ سنتين. والله أنا اشتغلت في رسالة دكتوراه على أحد كتب العلماء في القرن السادس الهجري كنيته أبو موسى المديني. أبو موسى المديني من أصفهان. أصفهان دي في إيران حاليا أو أصفهان أو أصفهان. وكانت إيران سنة كلها بس جت الدولة الصفوية دبحت أهل السنة والنظام معروف دلوقتي. يعني أبو موسى المديني لقيت في الكتاب بتاعه اللي أنا بحققه في رسالة الدكتوراه مكتوب كده يقول أحضرني أبي في مجلس الشيخ فلان وأنا ابن سنتين. كانوا بيحضروا عيالهم وهم عندهم سنتين يسمعوا ليه العلم. طبعا هو دلوقتي بيسمع وبيتكتب اسمه. كانوا زمان أي حد بيحضر بيكتبوه في مجلس السماع. كل واحد معاه كشكول بيكتب فيه يكتب في الآخر بعد انتهاء المجلس حضر هذا المجلس فلان. أنا لقيت كده مكتوب على النسخ كده حضر هذا المجلس فلان الفلاني وابنه وحفيده كده وفلان وفلان وفلان. وتلاقي في كل اللي قاعدين كل واحد كاتب التانيين. فأنت كاتب أسماء الآخرين والآخرين كاتبين اسمك وهكذا. فشوف من سنتين وهم بقى قالوا الواحد يتحمل العلم من سنة كام من سن كام خمسة سبعة عشرة خمستاشر تلاتين اختلاف أهل العلم بقى. ولا يأديه سنة كام يعني هو عنده عشرين ولا خمس ولا تلاتين ولا أربعين. المهم أنهم قالوا يتحمل العلم من ساعة ما يميز. يعني إيه يميز؟ يعرف يفرق بين الأشياء. يقول لك دي برتقانة ودي جوافاية ده فيل وده زرافة هذا حمار وهذه بقرة كده يعرف يفرق بين الايه بين الاشياء. انا قرات في جريده المصريون العدد الخميس اللي فات في الصفحه الثانيه في اقصى الشمال كده فتاه في المنوفيه عندها 11 سنه اسمها وسام تحفظ القران كاملا ودرست مقرر الاعدادي والثانوي وتفوقت على قريناتها وحظيت بمكافأة شاملة من المحافظة الظاهر يعني لحد ما تخلص التعليم وحفظت أمها 11 جزءا من القرآن الكريم ولها أختان واحدة تحفظ 8 أجزاء والأخرى 10 تقريبا وتتقن هذه الفتاة وسام بارك الله فيها وفي أهلها اللغتين الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة. إذا كان كده في اللوغاريتمات دي أمال بقى مع اللي هو ولقد يسرنا القرآن للذكر بقى أمال مع السنة النبوية أمال مع الشريعة. فابنك هاته يسمع ومسيره بعد كده إيه يأدي. هو بيخزن وفي مرحلة التلقي والتخزين وهو عنده مساحة التخزين إيه واسعة وفاضية ومش هيهنك خالص. إحنا اللي نهنك لأن ملفاتنا مليانة. تحضر درس اتنين تلاتة أربعة حبل العبادة طويل والشيخ بدأ إيه يتقل علينا وعايزين حاجات خفيفة كده خف يا عم الشيخ تواخد بالك. إنما الأولاد الصغيرين في السن يفضل ياخد منك لحد ما يبدأ يهنك بقى عند سن المراهقة. لكن مش هيهنك صراحة لأنه هو تأمن وهو صغير. عارف ليه؟ كان الإمام الأعمش رحمة الله عليه بيقعد كل يوم في مسجد الكوفة وحوالين منه صبيان الكوفة. صبيان يعني البراعم الصغيرين الأشبال. فيمر عليه ناس أنت الأعمش سليمان بن مهران الإمام الكبير الفقيه وقاعد مع العيال الصغيرين خليك مع اللحى والشنبات الكبيرة. يعني الوفود اللي جاية من بره عشان تتعرف عليك وتسلم عليك وتاخد الفتوى المعضلة تلاقيك قاعد مع شوية عيال. سيب تدريس للعيال لمين؟ للتلامذة بتوعك. فقال له ويحك إن هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك. إن هؤلاء إيه؟ يحفظون عليك أمر دينك. وبعض الأئمة الكبار حين كان يجلس ليعلم هؤلاء الصغار ويلقنهم حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم وكان الناس يتعجبون ما له يشغل نفسه بالأولاد، فكان يقول لهم: هؤلاء غرس الدين. غرس الدين يعني ده دول اللي هيبقوا بعد كده، هؤلاء صغار قوم اليوم سيكونون كبارهم غدا إن شاء الله عز وجل. فكان عنده دراية بالنقلة، النقلة نقلة الحديث احنا عارفينهم من البداية، عنده دراية بالروايات والعلل. ففي رواية بظاهرها الصحة تشوفها تقول ذهب، إنما الخبير يشوفها يقول لك ما تتغرش، دي مغشوش، دي كذا، دي مزيفة. فاحنا عندنا شروط معينة هيجي بعد كده، مش هنقولها دلوقتي، هيجي بعد كده في مجاله، شروط معينة لما تنطبق على الحديث أقول صحيح، لما يختل فيها شرط أقول حسن أو أقول ضعيف، وكل ضعيف له ماركة، يا ترى منكر ولا مقلوب ولا معضل ولا مدلس ولا متروك ولا ولا ولا. فساعات الشروط تبقى من بره هلا هلا، وأي واحد مبتدئ يقول آه الشروط كلها متوفرة، إذا الحديث صحيح، ده لأنه مش خبير ولا صيرفي ولا نقاد، ده مبتدئ. يجي الخبير الصيرفي النقاد يقول له عندك الظاهر في هذا الحديث حسب الشروط من الظاهر من بره أنه هو إيه؟ صحيح، لكن الحقيقة هو ضعيف، له علة، علة يعني سبب خفي لا يظهر إلا للمتمرس. أهو كان الإمام البغوي كده، كفاية في الحتة دي. وعلى فكرة أخطر علوم الحديث على الإطلاق عندنا علم العلل. العلل يعني الأسباب الخفية التي تطعن في سلامة الحديث، مع أن الظاهر أن الحديث إيه؟ صحيح، ولا يعرفها إلا الجهابذة، جمع جهبذ، والجهبذ هو المختص الذي شرب من هذا العلم حتى النخاع، وصل العلم خلاص بقى يصحى ويحلم بيه. الإمام البخاري رحمة الله عليه شوف نموذج، يعني كان بيحلم بالحديث، ما وصل ما وراهش شغلانه غير كده، كل واحد لابد يعرف تخصصه الدقيق ايه ويمشي فيه ويسخر قدراته له، ولو عنده أكتر من تخصص يمشي فيهم، وبقية التخصصات الأخرى يخليها ايه جزء من الوقت كده تحبيش يعني. فأبو حاتم وراق البخاري، وراق يعني اللي كان بيقطع له الورق والبخاري يملي عليه يكتب أحيانا كده، كم لازم البخاري على طول. فبيقول أحصيت مرة استيقظ البخاري فيها أكثر من 16 مرة من نومه، يصحى 16 مرة من النوم، يعمل إيه؟ يشرب شاي ولا الجو حر؟ يشم شوية هواء، يقول لك يولع الشمعة فتيلة ويكتب حاجة في الكتاب ويروح ينام ويصحى ويكتب حاجة. أتريه وهو نايم العقل شغال فيفتكر معلومة يقوم صاحي وعمل كده. ولذلك تلاقي كتير من المنشغلين بالعلم المهتمين بيه في تخصصاتهم أول ما يصحى من النوم وجات له معلومة، وفي بعض أهل العلم كده بيديله المعلومات على الوش كده، فيوم يقول لزوجته أو الحالي بورقة وقلم، حالا مش عايز يقوم مكانه، عارف لو من مكانه المعلومة هتتبحتر بقى، فيوم ايه يقوم كاتب الكلام، او لو الموبايل جنبه فيه تسجيل 1 2 3 4 5 6 يقوم يسجل الايه المعلومات، ولحد ما يتوضى بقى ويصلي ولا يشوف هيعمل ايه ويروح يسجل المعلومة. فالعلماء دول ما وصلوش للدراية بعلل الاحاديث الا نتيجة التمرس وانهم عاشوا للحديث النبوي. تعرف الشيخ أبو إسحاق بيقعد قد إيه زي ما أخبر عن نفسه عشان يدرس الحديث النبوي؟ 18 ساعة في اليوم يخصص للحديث النبوي، 18 ساعة في اليوم. ومش هو لوحده بقى، ده أنت لو نظرت إلى قصص هيجي لنا إن شاء الله، قصص بعض قصص أهل العلم، إن إزاي الواحد منهم كان يطحن الأكل مثلا، جاي له حتة لحمة على شوية رز، علشان ياخد الحتة اللحمة وشوية رز ومعلقة سلطة ويبدأ يطحن شغلانة، لو حملته 15 معلقة في طحن 60 ثانية يعني هيقعد مثلا 8 دقايق ياكل، ده احنا 8 دقايق يعني احنا دلوقتي ما شاء الله. فهو بيقول ايه؟ يقول لا، هتقول الاكل مضروب على بعضه، يقوم مفتتين له الاكل وضربينه كده كبيبة كده متفتت ويقوم شربه. الله ايه ده؟ يقول لهم ما بين مضغه وشربه قراءة 50 آية. أنا على ممضغ حيفوت مني 50 آية، إنما هشرب في دقيقة أروح أجيب في 14 دقيقة 50 آية. وهكذا كان الواحد منهم سبحان الله العظيم يشتروا سمكة، زي ما حصل مع قصة أبي حاتم، يشتروا سمكة لما جم مصر ونفسهم يأكلوا، يبروا نفسهم التمر حرق قلبهم من جوه، تمر مية تمر مية، فاشتروا سمكاية. وكان مجالس العلم بمواعيد، مجلس بعد الفجر مجلس بعد الظهر، لو فاتهم مجلس الأحاديث هيختل النصاب بتاعها عندهم، وهم مش جايين الرحلة كده يتفسحوا في مصر ويشوفوا الأهرامات، لا دول جايين عشان يسمعوا العلم ده وعايزين يلحقوا عالم تاني في بلد تانية قبل ما يموت، بيسابقوا الزمن يعني. فلسه هيشتغلوا في السمكة على ما بيضوا اللي سمعوه الفجر. جه معاد الدرس اللي بعده، قالوا خلاص نروح الدرس، رجعوا من الدرس ومعاهم المسودة، لسه رجعوا المسودة بتاعتهم هنشتغل السمك. جه معاد الدرس اللي بعده، بيقول فضلوا 3 أيام على كده، أكلوا السمكة نية بعد كده، بعد 3 أيام مفيش مفر بقى. طبعا احنا ممكن نضحك، والله قصة صحيحة، ممكن نضحك على الكلام ده، لكن زي ما تعرف بقى الناس دي كانت عايشة مع الروح ومع الدين، ما يهمهاش، كانت تاكل الصخر، بس المهم أوصل للإيه؟ للهدف وللغاية بتاعتي أهو. ما وصلش بقى للدراية بالروايات وعلاليها إلا بالنظام ده، ومعرفة بمذاهب الصحابة والتابعين. هو احنا لازم نعرف مذاهب الصحابة والتابعين، أمال هو مين اللي عصر النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد أنوار التنزيل وتلقى حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة جملة؟ الصحابة. ومين اللي نقل عن الصحابة؟ التابعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب. واحنا بنقول الخير كل الخير في اتباع من سلف، النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، فهم أعرف الناس باللغة العربية مواقع الكلمات، أعرف الناس بالبلاغة دلالات الكلمات، أعرف الناس بالأحكام وتنزيل الأحكام على الواقع. فالإمام البغوي هنشوف الكتاب ده نقل لنا ألوفا من مذاهب الصحابة والتابعين في الأحكام والمسائل الفقهية، ألوف. قال فلان قال فلان، ماذا مذهب عمر وابي بكر وفو عائشة وابي وام سلمة وفلان، هذا مذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة، هذا مذهب كذا. يبقى مذاهب الصحابة والتابعين لابد منها، لأنهم أعرف الناس بتفسير كتاب الله وبتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام البغوي على دراية بمذاهب أئمة الأمصار المجتهدين. طبعا يفهم من أئمة الأمصار اللي هم بعد القرون الثلاثة الأول، لأن العلماء كان بيبزغ في كل مكان إمام بيقود الحركة الفقهية أو الحركة الحديثية أو التفسيرية أو اللغوية أو العلمية، وكان الناس يفيدون إليه. يعني مثلا عندنا في الإسكندرية كان الدكتور الرجحي أستاذ اللغة العربية رحمة الله عليه، اسمه إيه؟ عبد الرجحي رحمة الله عليه، ليه كتاب اسمه التطبيق النحوي بتاع 500 صفحة كده، أسس به مدرسة نحوية في فهم النحو وتطبيقه، شهد له بها المحدثون في أصقاع الأرض، وطار كتابه هذا كل مطير، يعني راح بلاد. فتلاقي للدكتور عبد الرجح كتير ما يعرفش عنه في اسكندرية، كتير ما يعرفش عنه، تلاقي الدكتور عبد الرجح الله يرحمه مدرسة لها رواد في كل مكان. طب هل هو لوحده؟ لا، هتلاقي في أماكن أخرى مدارس في النحو، في الأزهر، في دار العلوم، في الأداب اسكندرية، في أداب القاهرة، واحد في مدرسة في التفسير، واحد مدرسة في الفقه، واحد مدرسة في كذا، كل واحد له نظام كده. فأئمة الأمصار المجتهدين لهم اجتهادات وفهوم في المساحة التي يجتهد فيها، فلما يكون عندي دراية باجتهادات هؤلاء الأئمة أستطيع أن ألقح بينها وأنقحها وأستولد منها رؤى وأقوالا أخرى، حينئذ أيسر على المسلمين وأوسع لهم. ده كان الإمام البغوي كده، وكان عنده أمانة في النقل والتحقيق. هي دي مشكلة بقى، عارف أمانة النقل والتحقيق إيه؟ يعني لما ينقل النص ينقله كله من أوله لآخره، من الألف للياء، وبالإنجليزي من A to Z، لأنه لو ساب أول سطر اختل المعنى، لو ساب آخر سطر اختل المعنى، لو ساب كلمة اختل المعنى. لا، كان عنده أمانة ينقل النص زي ما هو، ومش كده وبس، مش ينقله من كتاب واحد، لا، يقول لك النص ده في المذهب الشافعي، يقول المذهب الشافعي له أصول وله فروع، وفي متقدمون وفي متأخرون، أنا هشوف النص ده متوافق مع كل كتب الشافعية ولا لا. ما يمكن اللي لقى النص من أئمة الشافعية أخطأ، مش الخطأ وارد؟ فيقوم ياخذ النص من كتاب من كتب الشافعية وما يرضاش به، نقله كامل بس ما يرضاش به إلا لما يوزنه على كتب الشافعية الثانية. ده اسمه أمانة النقل والتحقيق، دي منعدمة كثيرا في زماننا اللي احنا فيه. يعني مثلا خد عندك مسألة احنا قلناها قبل كده، الجماعة اللي بيقولوا الطواف حول الأضرحة، انك تطوف حوالين الايه القبور في المساجد، وتبوس الحيطة من فوق لتحت، وتبوس العتبة، وتبدي الندم. جبتوا الكلام ده منين يا جدعان؟ وتبني قبة على الشيخ، ومش بعيد يبقى انت بردان وعايز تولع سيجارة يمد ايده يولعها لك. احنا بنحب اولياء الله الصالحين، ومعظم خطبي ودروسي لعلكم تستمعون فيها الى اولياء الله والصالحين، اعيد صورتهم التي ينبغي ان تعود، مش الصورة المفترى عليهم. بيحكي برضو الشيخ ابو اسحاق، انا بحبه، ما هو الجماعة اصحاب الصنعة الواحدة تلاقيهم ميالين ناحية بعض، علم الحديث النبوي طبعا اصحاب الصنعة ما تفكرش ان انا ناحية، انا ما انا بجوار ابي اسحاق الحويني الا كبقل في اصول نخل طوال، اه والله العظيم قزم كده يمشي بين الجبال. فالمهم بيقول لك واحد مرة مات في ارضه، فالناس قالوا بس ده يبقى في شيء لله، هو عشان مات في ارضه يبقى في شيء لله، عملوا له قبة ودفنوه في المكان اللي هو فيه. ففي واحد حرامي كانت الشرطة بتطرده ناحية كفر الشيخ ناحية سيدهم سالم كده، فالمهم ايه طلع يجري مشي في وسط المزارع، وكان المطرة والطينة والكلام ده، فالجماعة بتوع الشرطة لقوا المسألة لبخت، فوقفوا بقى على جنب ما كملوش، هو لقى المقام ده راح داخل فيه، فساعات ينفخ فبيطلع ايه علبة السجاير يدف نفسه بقى، فبيدور على الكبريت في الجيب التاني، أتاري الكبريت وقع منه وهو بيجري، فبعد ما حط السجارة في بقه صعبان عليه رجعها تاني، فبيقول لك بقى كرامة الشيخ اللي تحت ظهرت ايه، مد ايده بالولاعة وولع له السجارة. والقصة دي بتحكى في البلد دي لحد دلوقتي. فالمهم نحن نحب أولياء الله، وحبهم جزء من ديننا، ونتدارس سيرهم، ونعطر أنفاسنا بذكرهم، ونتعلم من مناهجهم. فيجي بقى يقول لك بناء القباب على المساجد سنة، يا هادي يا رب سنة. طب يا راجل قول حاجة تانية كنت أصدقك، يعني إن كنت هتكذب كذبة اكذبها كذبة مساوية، يعني كده مقربة من بعضها. والتمسح بجدران المسائل القبور سنة، فين الكلام ده؟ يقول لك لما مات أبو بصير على سيف البحر، عارفين أبو بصير بقى في غزوة الحديبية، لما اللي يجي لك مسلم ترجعه لنا، واللي يجي لنا مرتد ما نرجعه لكش، فقام أبو بصير هرب وراح على سيف البحر والناس انضمت إليه، نعم مسعر الحر. فالمهم أبو بصير مات، النبي عليه الصلاة والسلام بعد جماعة من أصحابه يدفنوه، دفنوه، صلوا عليه ودفنوه، بس لحد كده الرواية الصحيحة، فيش أكتر من كده. الصلاة على الميت ودفنه ده واجب. الرواية الضعيفة المنكرة، لأن في ضعف يسير وضعف شديد، كلمة منكر يعني ضعف شديد. الرواية الضعيفة المنكرة يقول لك إيه؟ وبنوا على قبره مسجدا، دي رواية إيه؟ ضعيفة. يجي الشيخ اللي أفتى الفتوى بإن يسن إن واحد كويس يموت تبني على قبره قبة، راح قايل روى موسى بن عقبة في مغازيه بسند صحيح أن أبا بصير لما مات على سيف البحر دفنه أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم ودفنوه وبنوا على قبره مسجدا، ويقول لك اهو بسند صحيح، ويقول لك الحافظ ابن حجر العسقلاني خاتمة الحفاظ والمحققين من أهل مصر رحمة الله عليه أورد ذلك في كتابه فتح الباري وقال بسند صحيح. نقول له لا، ده انت لو بصيت شوية بعد كده تلاقي الحافظ ابن حجر قال ان اللي بسند صحيح لحد دفنوه بعد ما صلوا عليه، انما الرواية اللي تلزقت المنكرة بنوا على قبره مسجدا، فما جابش الكلام ده، ما جابوش، هو موجود بعد سطرين، لانه لو جابوا ايه اللي هيحصل؟ هينقض النظرية بتاعته او الحكم بتاعه. الامام البغوي مش كده، الامام البغوي كان شافعي وأحد أئمة الشافعية الذين إليهم المرجع في فقه الشافعية في زمانه، كان يهمه وهو بيشرح الأحاديث اللي تخدم مذهب الأحناف يعمل فيها إيه؟ يهدمها يضعفها، حديث يقول لك لا ضعيف، أو الحديث اللي فيه لفظة منكرة بتخدم مذهب الشافعي مثلا انه يعمل فيها ايه؟ يصححها. او النص اللي فيه حبة تخدم مذهبه وشوية ما تخدمش مذهبه يقصه. لا، ما عملش كده لانه صح الدين، بعيدا عن اللي احنا شايفينه في يومنا دول الفتاوى الايه المتقصقصة والمتلزقة في كل حتة. هاتلي حاجة حرام ما تحللتش في زماننا. حد يقول لي الربا اتحلل في زماننا، الخمرة اتحللت في زماننا. اقسم لي بالله بعض الناس من الطبقات الارستقراطية كما تسمى طبقات الاغنياء قال لي فيه عشرات بل مئات ممن اعرف ورجل اعمال بيسيح في الارض عادوا يشربون البيرة وبعض الخمور التي لا يسكرون منها من اول مرة طالما ما هيش مصنوعة من العنب ومش عارف من التاني بعد الفتوى الهلالية العظيمة الكبرى. حتى الجواز العرفي اللي من غير ولي اللي هدم بيوت فتوى طلعت من دار الافتاء قالت خلاص ده مذهب معتبر وهو مذهب الاحناف، جوزي نفسك يا بنت وبري نفسك. تفضلي تعنسي ليه؟ مش مهم ابوك اللي خلفك وكبرك ورعاك. اجيب لك ايه تاني؟ حتى الكلام عن السياسة وامور السياسة حرموها وقالوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وهذه مقولة شيطانية نفخها إبليس ونفث بها في نفس قائلها. ونحن قلنا من قبل أن الدين سياسة والسياسة من الدين بالمبادئ، والسياسة البعيدة عن الدين خراب. ومن أراد أن يفصل الدين عن السياسة فكأنما أراد بتر إحدى ساقي الإسلام وقطع إحدى رئتيه كما قال شيخ الأزهر الشيخ جد الحق الله يرحمه. انت فاهم معايا ماشيه المسائل ازاي؟ هات لي حاجه بس هتقولك فيها قول. حتى اللحيه، الضباط اللي قالوا نلتحي وننصر سنه النبي عليه الصلاه والسلام دار الافتاء طلعت الفتوى قالوا عاد، وراحوا جايبين الاثنين التانيين سنه وواجب على استحياء كده يعني. هي كل حاجه بقت خلاص كده اهو. طب ما احنا ممكن نجيب فيها قولان. فكروني بالنكته، اي واحد يتزنق ايه حكم يقولك فيها قولان؟ فيها قولان يعني ايه؟ اعمل وخلص نفسك بقى خلاص فيها قولان. احنا يعني المسألة دي عايز يقولك ان معلش انا ازهري وبموت في تراب الازهر، بس المستوى اللي احنا فيه دلوقتي ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. كله تلفيق في الفتاوى وتزويق في المواقف، حاجة عجيبة الشكل يندى لها الجبين والله العظيم. وبدافع عن الازهر وما زلت بدافع عنه لحسن حد يفهم ان انا بأسيء الى الازهر من قريب او من بعيد. فالمهم ان الازهر في الوسطية وتعدد الاقوال بس ما باش الاستك واسع كده يعني. تعدد الاقوال بس يقول لي فين الضعيف وفين القوي وفين الراجح وفين المرجوح وفين اللي اعمل بيه واللي ما اعملش بيه، مش تسيبني سايح. ولما تيجي فتوى تتعلق بمصير جماعة او بمصير امة تيجي تقول موقف فصل ده الموضوع كذا، مش تدي حاجة ميعة تبقى سيف مسلط على رقاب الناس. اللهم اغفر لنا يا رب. امانة في النقل والتحقيق مش تلفيق. مذاهب العلماء مطلوب ان احنا نعرفها، وإلا خد عندك المقولات دي. قال بعض السلف ما كانوا يعدون من لم يعرف اختلاف العلماء عالما. لابد تعرف الأقوال، العلماء لهم أكثر من فهم في النص. في نص احنا فاكرين لما قلنا ايه وايه قطعية الدلالة وايه وظنية الدلالة، في حاجات قطعية الدلالة ما فيش فيها أكثر من اللي هو فيها بس، وفي ظنية الدلالة اللي تسمح بفهم واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تقوم الساعة. يبقى النص بيناسب كل زمن وتلاقي فيه محمل يناسب زمنك، ودي رحمة ربنا الواسعة. فبيقول لك ما كانوا يعدون من لم يعرف اختلاف العلماء عالما. وقال علماء آخرون من لم يعرف اختلاف العلماء لم يحل له أن يفتي ولم يسمى عالما. يبقى يعرف العلماء من أين أخذوا أحكامهم وكيف فهموا واستنبطوا، ويدرس القول ده والقول ده والقول ده ويوازن تمشي كلها ولا يمشي بعضها، وأيها يكون أليق بالشخص مع تدين مش مع تميع. وقال قتادة وسعيد بن جبير أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. وإحنا عندنا كتب تخصصت في إيه؟ في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين. واللي يقرأ الكتب دي قراية متقنة ويدرسها على أهل العلم جاز له أن يفتي الناس. الكلام ده قاله العز بن عبد السلام، وزود عليه الإمام الذهبي بعد ما نقل الكلام ده، وأنا زودت عليه حاجة. أليه بقى. اسمع الكتب اللي جاية دي هتلاقي فيها مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الأمصار واختلافاتهم وليه قالوا كده والرد على اختلافاتهم أحيانا بل غالبا. إيه هي الكتب؟ واحد المحلى لابن حزم الأندلسي، والمحلى ده مطبوع في عدة مجلدات مليان بأقاويل الصحابة والتابعين وفتاواهم. اثنين المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة، وده المفترض انه مذهب حنبلي لكن الحقيقة هو فقه مقارن او مقارن كما اشتهر يعني، بس ضم ده اكتر من 10 مجلدات، بس ضم بين جنباته مذاهب الفقهاء لدرجة انك تلاقي مسألة حلها في مذهب تيه بين السطور، ومجمع الفقه يوم يطلع المذهب ده ويبني عليه القضية اللي تناسب مجتمعنا في المغني ايه لابن قدامة. ايه تاني من الكتب؟ الامام الذهبي زود كتاب السنن الكبير للامام البيهقي مشتهرة باسم السنن الكبرى، والامام البيهقي شافعي، يقول لك الشافعي له منة على كل احد من الناس، يعني مطوق رقابينا بالجمال بتاعته في العلم اللي نشره الا البيهقي، فله على الشافعي منة. البيهقي من أعلام القرن الخامس الهجري، والإمام الشافعي من أعلام القرن الثاني الهجري. البيهقي جه لملم علم الشافعي كله وعمله موسوعات ودافع عنه، فيبقى مين اللي ليه فضل على مين دلوقتي؟ يقول لك البيهقي له منة على الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فالسنن الكبير ده 15 مجلد جايب لك الأحاديث النبوية التي استدل بها على أحكام الفقه كله، الحديث اللي يشهد للمذهب ده أو المذهب ده أو المذهب ده، ويرجح بقى الحديث ده ضعيف والحديث ده معلل والحديث ده فيه والحديث ده بيه. وذلك كان الشيخ أحمد شاكر الله يرحمه أبو الأشبال محدث وادي النيل مصر والسودان العالم الأزهري الكبير، الشيخ أحمد شاكر توفي 1956 تقريبا رحمة الله عليه، كان عامل لنفسه ورد يومي زي ما يقرأ القرآن يقرأ في كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي، وكان قاضيا شرعيا وكان يوصي بهذا الكتاب. كتاب ايه تاني بقى انا زودته؟ مصنف ابن ابي شيبة، وده مطبوع في 26 مجلد، كان مطبوع 7 مجلدات طبعة تعبانة لكن طبعة المحترمة في 26 مجلد، وموجود على الانترنت PDF وورد كمان على المكتبة الشاملة. المصنف ابن أبي شيبة يجيب لك الحديث النبوي في أي مسألة من المسائل، وتحت منها من قال بهذا الحديث، من فهم كذا في الحديث، ويجيب لك أفهام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الحديث ده. وإيه تاني؟ التمهيد لابن عبد البر. التمهيد ده مشروح في 25 مجلد، هو شرح لموطأ مالك، موطأ مالك مجلد واحد شرحه ابن عبد البر المالكي الأندلسي، شرحه في 25 مجلد، حاجة بحر بحر لا ساحل له من العلم. وأنا في رسالة الماجستير الدكتوراه كنت يعني أعتمد عليه كثيرا في أمور اكتشفت ثروة وكتير تايه عنها. يبقى عندي كتاب المحلى لابن حزم، المغني لابن قدامة، السنن الكبير إمام البيهقي، مصنف ابن أبي شيبة، التمهيد لابن عبد البر. لا انا بتكلمش عن الـ عن الـ عن الكتب الشروح الحديثيه، بتكلم عن الكتب الفقهيه التي اعتنت بمذاهب الامصار. فتح الباري بيقال عنه موسوعه العلماء، عشان تبقى انت عارف فتح الباري ايه، موسوعه العلماء، يعني اللي عايز يتمرس في العلم يعمل خاتمه واتنين لفتح الباري. فالبخاري فيه 97 كتاب او 96 او 94 على تعدد النسخ، الطبعه اللي موجوده 97 كتاب، ال97 كتاب في 15 مجلد أو 13 مجلد حسب الطبعة، ألوف من الأبواب. الحافظ ابن حجر هو بيشرح جاب التمهيد وحطه في فتح الباري، ومصنف ابن أبي شيبة حطه في فتح الباري، والمحلة والمغني. يعني الحافظ ابن حجر هو بيشرح رجع لإيه؟ للأصول اللي أنا بقول لك عليها. فيبقى فتح الباري جمع هذه الأصول لكنه لم يستوعبها، لكنه لم يستوعبها. أنا بتكلم عن الأصول بقى عشان ترد على المنبع على الأصل. بعد كده من الكتب برضو المهمة اللي أنا زودتها شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي. شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، وده مطبوع في عدة مجلدات، وهو حنفي، كان شافعيا ثم غير إلى الحنفية، لأن خاله القاضي أبو بكر كان هو قاعد عنده بيتعلم الفقه الشافعي فبيفهمه في مسألة ما فهمهاش، قاعد معاه ساعتين ثلاثة يفهمه، قال قضى معايا الضحاوية وأنا خلاص تيست يعني المسألة لبست. فرح خالي قايل لي ده الطحاوي بيقول كده، أبو جعفر الطحاوي بيقول فرح، وخاله كان مفتي الشافعية في مصر. فرح خالي قايل لي إنك لا تفهم أبدا، أنت لا تصلح، امشي من، أنت ما تنفعش للعلم ده. وبعد ما كان قطع شوط مع خاله في العلم، فقال والله لا أغيظن خالي. يغيظه إيه؟ يقول فانتقلت إلى مذهب الأحناف، لأن كان الصراع بين الشافعية والأحناف. تبص لي مدرسة الشافعية عندها رجالة وبتبرز مع أوصول وترد على الحنفية والحنفية رد، والحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري شافعي، أصاب منه في زمنه بدر الدين العيني وهو مصري أيضا شارح صحيح البخاري في كتاب عمدة القاري حنفي، وتلاقي معظم شرح عمدة القاري متخذ من فتح الباب، لأن العين راح لحنفي، راح للشافعي ابن حجر قال له اديني نسخة من فتح الباري إعارة، وراح صاحبنا عاد يشرح وأخذ معظم فتح الباري إيه وحطه عنده. الإمام العين كبير في العلم، بس واخد، ولما يجي بقى يلاقي حتة الإمام ابن حجر بيستدل بيها للشافعية هو ما يعدهاش، يقول قال بعضهم، بعضهم ده اللي هو مين؟ اللي هو ابن حجر، إن ده يخدم مذهب الشافعية في كذا وكذا، وأنا أقول لا، ويبدأ بقى يرد عليه. جي بعد كده واحد من علماء عمل المحاكمة بين العيني وابن حجر، راح جايب الأقوال اللي رد فيها العيني على ابن حجر، وابن حجر لما وقف على نسخة رد على رد مين؟ العيني. فاتخذت رسالة دكتوراه في المحاكمة بينهم الاثنين، مين اللي صح، مين اللي بيوافق الأدلة، مين اللي بيبعد عن الأدلة. وأنا أقول لكم إن أكثرهم إنصافا وأقربهم إلى اتباع ما ظهر من الحق ابن حجر رحمة الله عليه، لأن أنا درست الإمام بدر الدين العيني في الماجستير، درست جزء من كتاب له اتخذ في 24 رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعة الأزهر عندنا في قسم الحديث، اسمه نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار. شرح معاني الآثار اللي أنا قلت عليه ده تقراه ما شاء الله، تعرف بقى كيف استدل الأحناف على الأحكام التي انفردوا بها أو التي استنبطوها من السنة. طيب معاي الشرح، شرحوا الإمام العيني، شرحوا في 8 مجلدات أو في 6 اسمها مباني الأخبار شرح معاني الآثار، وبعد كده اختصر الست مجلدات في 8، اختصرهم في 8 سماها نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، هو ده اللي التاريخ حفظه لنا نسخة كاملة منه أو نسختين واشتغلنا عليه. لقيت الحافظ العيني دفعه التعصب إلى أن يضعف أحاديث صحيحة لأنها تخالف مذهب الأحناف وتنصر مذهب الشافعية، ويصحح أحاديث ضعيفة لأنها تنصر مذهب الأحناف. وطبعا كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه، لكن هل غلطة زي دي أن تخلينا نرد علم كله؟ لا، ناخد ونرد. فيبقى الإمام البغوي كان على معرفة بمذاهب الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار المجتهدين وأمانة في النقل والتحقيق. وقد أولى الإمام البغوي رحمه الله كتابه شرح السنة عناية تامة، يعني خلاه مشروع حياته، خلى ده هو اللي لما يجي يوم القيامة كده يقابل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له عملت إيه لأمتي وربنا كان مديلك نعمة الفقه والحديث والتفسير، يقول له تركت لهم شرح السنة يا رسول الله، يعني عمل يتباهى به النبي عليه الصلاة والسلام، وترك لنا كتاب في التفسير وكتاب هنجيب كمان شوية إن سمح اللقاء. فأحسن الإمام البغوي انتقاء أحاديث كتابه من مرويات أهل العدالة والضبط من رواة الحديث النبوي الشريف الذين هم أهل الصنعة المسلم لهم بالإمامة من أهل عصرهم، يعني لما لخص لنا الكتاب ده 4422 حديث من كتب السنة كلها، ما احنا قلنا متوفى سنة 500 وكام و16، لملنا العلم بقى اللي قبله كله اللي احنا قعدنا نحكي عنه المرة اللي فاتت، قعد يختار اي كلام كده المهم يلزق يقص ويلزق كوبي اند بيست يعني، لا قعد يفرز وينقي ويشوف العينة ايه. عارف التصدير الجماعة اصحاب مزارع البرتقان بقى والتفاح والليمون والكلام ده، اما يجوا ياخدوا برتقان يصدروه، اي برتقان بيتصدر؟ لا، ده بيبقى بيقول لك في بياخد بيفرز البرتقان في الارض الاول، وبقى في حاجه للسوق المحلي وحاجه للتصدير، وبعد ما ياخد عربيه التصدير يدخل بقى على المصنع يحصل فرز اول وفرز ثاني، وكمان لما يروح اوروبا البرتقال بيتفرز هناك ثاني واحتمال يرجع لك. اهو الامام البغى وعمل فرز اول وفرز ثاني وثالث عشان يطلع لك ال 4422 حديث ويقول لك تستطيع ان تعتمد عليها في امور دينك. ثم جاء شرحه لها، ما هو ما جابلكش الاحاديث وسابك، يعني مثلا حته لحمه ناعمه كويسه كده ولذيذه وسهله الهضم، وانت عارف بقى واحد قال لك خد ديا الحته اللي عليها العين في الذبيحه وسابك، ما انا ممكن اطبخها اقوم حاطط شويه ميه على شويه ملح واشرب شوربه بلحمه وخلاص، استطعمت بحاجه كل اهضم مع السلامه. انما واحد تاني يقول لك بس اديني حته اللحمه دي، يعملها لك خمسه اصناف تاكل صنف تقول الله ايه ده، يقول لك ده كذا، ما تسالنيش اني ما اعرفش انا اصلا. طيب تيجي للصنف الثاني يقول لك ده برضه لحمه دي برضه ولا حاجه ثانيه، يقول لك اه ده منين دي بقى اللحمه دي من اللي جايبها، اه هي هي. تيجي صنف ثالث صح ولا مش صح؟ فهو الامام البخاري الامام البغوي اختار لك ال 4422 حديث على الفرازه، عمل غربله وفحص، واقول لك قول ما تقول وما سابكش بقى انت تطبخ وتبوظ الطبخه، لا ده عمل ايه؟ طبخالك. طب طبخالك وسابك جعان جعان جعان، ولا طبخالك وسبكها على الاخر بحيث تتلكم من اول لقمتين وما تكملش الاكله وتبوظ، ولا طبخالك بحيث تاكلها كلها واغرق بيها فوافقت جوعك فسدته وكانت خفيفه فلم تحدث عسر هضم. هو النظام كده، هي الجمله اللي جايه دي يقول لك ثم جاء شرحه لهذه الاحاديث بعد ما فرزها مشتملا على فوائد شتى من حل مشكل، يعني الاحاديث الملتبس فهمها، هي الحديث في حد ذاته تيجي تفهمه ما تعرفش، لازم حاجه تانيه تيجي تفك الاشكال ده. مين اللي يجيب الحاجه التانيه اللي تفك الاشكال؟ العالم الموسوعي. انما اللي ما عندوش يفضل واقف يقول لك ما اعرفش. طب حاول يقول لك ما اعرفش، هو مثلا حاجه بتتفك بمفتاح خمسه وهو معاه تسعه وعشره وحداشر، يجرب تسعه ما فيش فايده، عشره ما فيش فايده، يخبط عليها من هنا ومن هنا ما فيش فايده، يهز فيها ما فيش فايده، خلاص هي عايزه حاجه تانيه من الخارج. يوم عامل ايه؟ يجي واحد تاني معاه شنطة مفاتيح 32 مفتاح، يقوم باصص فيها كده وخبير بقى يقول لك دي مفتاح خمسة، هاد يا فلان هات مفتاح خمسة، هاد مش شنطة خمسة، هاد سبحان الله ايه ده. واحد راح مصنع كان عطلان، قصة بقى قصيرة في النظام ده، راح مصنع عطلان يدوبك بص كده، راح مطلع من الشنطة بتاعت حمزة بتاعته دي مسمار صغير وصامولة. المصنع المهندسين بتوع المصنع وجيرانهم واللي يعرفوهم واللي يتشدد لهم محدش عرف يحل المشكلة، والمصنع واقف بقاله يومين وكله بخسارة. جابوا قالوا في واحد مشتهر في المكان الفلاني بيقول لك ده من الآخر، فجه نقر البص كده العطل ايه اللي حصل، اه نقر كده، راح مطلع المسمار وحطه وراح طب الحساب كام، ما خدش اي تانيين يا عيني، طالعين مزيتين ومشحمين وعفاريت، طالعين بقى زيت من فوق لتحت واللي طارت له سنه واللي اتكسر له صوبع وما عرفوش يعملوا ده، وهو واقف بس يا دوبك كده شمر دراعه تشميره بسيطه كده تنى الياقه بتاعته بس كده، وراح عامل البتاع المصنع در دار. كام يا عم حسابك؟ قال لهم $1,000. $1,000. قالوا ازاي ده انت عملت مسمار وصامولة بس؟ هم ما افتكروش المهندسين اللي اتكسروا واللي اتزيتهم واتشحموا والمصنع اللي عطلان بقاله ما حدش عارف يكتشف، ازاي يا عم حته مسمار ب1000؟ راح كاتب لهم ورقه دولار واحد ثمن المسمار والصاموله، $999 ثمن خبرتي في التعرف على موطن الخلل. صح ولا مش صح؟ فهو كده الامام مين؟ البغوي. الاحاديث المشكله اللي يقف عندها قصار العلم زي حالتنا مش عارف يعمل حاجة، ولو جه يعمل هيكسرها ويبوظ الدنيا، فيقوم هو يقول لك استنى حلها مش فيها، حل الحديث ده مش فيه، حله في حديث تاني وانت الحديث ده مش على بالك أصلا ولا انت حفظته. يبقى كان يعلق على الأحاديث ويشرحها بفوائد كحل المشكل وتفسير الغريب. الكلمات الغريبة هي الكلمات التي خفي معناها وغمض، غمض وخفية. طب هي عشان هي غريبة ولا عشان احنا اللي غرب عن اللغة العربية؟ عشان احنا اللي غرب عن اللغة العربية، ففي كلمات غريبة عن اللغة. احنا سمعنا النهاردة ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يعني ديارا؟ سمعنا سورة نوح كم مرة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يعني تبارا جبتها كده لأنك اطلعت عليها ولا بالمعنى العام؟ الاطلاع عليها. في عايز أقول لك سر بقى، في سر في القرآن الكريم اسمه التفسير العام، سمعت عنه قبل كده؟ يعني يقرأه الأمي ويفهم فحوى الخطاب ومضمون الكلام فينسبك المعنى في نفسه ويلتئم التئاما تاما ويبقى فاهم المعنى رغم أن الكلمات إيه؟ غريبة، بس ما عرفش يقولك الكلمة دي بحد ذاتها إيه؟ لما تيجي تقول له سيدنا نوح على ربي لا تضع من الكافرين ديارة إنك أنت ضرر إلا فاجرا كفارة تبارة، لما تيجي تقول كده تقول له معناها إيه؟ يقول لك أنا ما عرفش الكلمات إيه بالظبط، بس معناها يا رب ياخد الكفار كلهم ما يسيبش واحد منهم. هي كده أهو كل القرآن الكريم سبحان الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن إيه؟ للذكر. للذكر يعني للفهم. فهناك فهوم خاصة تعتمد على تحليل كل كلمة ودي للعلماء، وهناك فهوم عامة ودي معجزة ليست إلا للقرآن، يفهم أي واحد المعنى العام رغم أنه لا يدري تحليل الكلمات. فهنا الإمام البغوي أما كان يعدي على كلمة غريبة لأن الناس ضعفت عندهم اللغة العربية كان يقول لك معنى، وحيجي لنا نماذج وبيان الأحكام بيان حكم، يقول لك هذا الحديث استدل به الشافعي على كذا أو استدل به الأحناف على كذا أو قال بموجب هذا الحديث فلان وفلان وفلان. إن كان حد من العلماء قال بحكم، طب ما فيش حد من العلماء قال حكم من الأحكام من الحديث ده، هو نفسه يقول لك الحديث ده في الحكم الفلاني والحكم الفلاني وما إلى ذلك مما يمت بسبب إلى فقه الحديث. طب إيه اللي خلى الإمام البغوي يألف الكتاب ده؟ ما كان يقول أنا هعمل إيه؟ ما قبلي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والأئمة ابن حنبل ومالك والشافعي وابو حنيفة والعلماء الأوزاعي والثوري وابن عيينة كل دول والإمام الخطابي كل دول ألفوا في العلم، أنا هعمل إيه بقى؟ كان ممكن يقعد ويقول خلاص يا جماعة العلماء دول ألفوا كتب وشرحهم وعملهم، إحنا هنعمل إيه؟ هنعمل تاني اللي عملوه؟ إيه اللي خلاه يألف الكتاب ده؟ يقول لك حمله على تأليفه هذا الكتاب ما شاهده في عصره من جمود كثير من أبناء زمنه على كتب بعض الفقهاء وإعراضهم عن الكتاب والسنة وإغفالهم البحث عن معانيهما ولطائف علومهما، فرأى أن من حق الدين عليه وواجب النصح للمسلمين أن يؤلف هذا الكتاب الرائع الذي يجمع بين الرواية والدراية لتنصرف هممهم على اختلاف مشاربهم إلى الاقتداء بأئمة السلف الذين ألهموا الفهم الصحيح للإسلام عن طريق التفقه بالقرآن والسنة وما يرشدان إليه من أصول وقواعد. يعني إيه الكلام ده؟ أنت عارف كل الزمن لما يتقدم تلاقي التعصب للفروع وللأشخاص مش للقرآن وللسنة مش للقواعد وللأصول. تاني كل زمن لما يتقدم هو مش صراحة مش بيتقدم بإيه؟ بيتأخر. تلاقي التعصب لإيه؟ للفروع وليس للأصول، للأشخاص وليس للقواعد. طيب اللي يتعصب للشخص وكلام الشخص يخالف القاعدة المتعصب هيعمل إيه مع القاعدة؟ قدامه حاجتين، يا ينسفها ويقول لك ما فيش حاجة اسمها القاعدة دي، يا يطوعها ويأولها تأويل فاسد يخدم بيه على مين؟ على الشخص اللي بينصره. طب الفروع والحواشي بقى لو واحد مغرم بيها، والمتأخرون كانوا مغرمون بالفروع والحواشي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقعر في العلم وعن الأغلوطات وكانوا بيعملوا حاجات ما تنفعش. فالمهم لما يعودوا بقى يحكموا الفروع يلاقوا الفروع اللي هم وصلوا لها وقاعدين يشعوها في الناس، واحد جاب لهم اصل من الاصول قال لهم الفروع بتاعتكم دي بتخالف الاصول الفلانيه، قدامه حاجتين، يا ينسف الاصل ويضيعه وما يعترفش بيه، يا يطوع الاصل ويميعه ويلويه اللي اسمها لي اعناق الايه النصوص علشان يخدم مذهبه. ففي زمن الامام البغوي اللي هو من علماء القرن الكام، يعتبر الخامس والسادس الهجري، سبحان الله يعني من أكثر من كم سنة قلنا 900 سنة، وكان في زمن وناس عندهم جمود على كتب بعض الفقهاء. هو الكتاب أنا مرة بشرح، وأنا أول ما دخلت قسم الحديث النبوي وبلدنا طول عمرها أحناف رزقها الله بطائفة من، وأنا مذهبي حنفي في الأصل في الأزهر يعني، ثم انتقلت إلى مذهب أهل الحديث. فالمهم مع حب للمذاهب كلها، يعني مش معناه أن احنا بنهدم المذاهب، حاشا لله، ده هي الأصل عندنا، علماء كبار أكرمنا الله بهم وحفظ الدين بهم، بس لسنا نقلدهم في كل شيء، لأن هم قالوا لنا كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي حديث رسول الله فاضرب بقولي عرض الحائط وخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله هنأكد المعنى ده في حلقة علمني رسول الله يوم الاثنين إن شاء الله الساعة 9:30. فالمهم كان من ضمن الحاجات اللي احنا درسناها في المذهب الحنفي إن وضع اليد اليمنى على اليسرى حال قيامك للصلاة تحت السرة، تحت السرة مش فوقها. التخصر وضع الإيد على السرة ده إيه؟ مكروه. إنما وضعها تحت الإيه؟ تحت السرة بالنسبة للرجل، اليمنى على اليسرى. والمرأة تضع يدها اليمنى على اليسرى فوق صدرها لكونه أستر لها، حفظناها كده في الفقه الحنفي. وبيستدل بقى يقول لك في الحديث عن ابن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من سنن المرسلين، من ضمن الثلاثة إيه؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة. طبعا احنا حافظين الحديث ده وطول عمرنا نقوله، وانا شرحت الفقه الحنفي كله وانا في الاعدادي والثانوي لأهل بلدي، وانا في الاعدادي والدي خلاص اول ما دخلت الاعدادي قال لي بقيت تلت عالم، يلا امسك كتاب نور الايضاح، ورحت شرحته للناس اقول له، يقول لي قول بس كده المات ما التي يجوز التربية سبعة مياه، ماء البئر وماء النهر وماء البحر وماء وماء وماء، اقعد عد سنن الصلاة مش عارف 52 سنة قولية وفعلية، واحد اثنين شروط صلاة 17 شرط صحة، واحد اثنين ثلاثة اربعة بس، والناس فرحانين بي. اما دخلنا في الثانوي خدنا اللي خدناه في اولى وتانية وتالتة اعدادي في الاربع سنين ثانوي بس بالادلة واختلافات المذهب مع المقارنة بالشافعي. ما احنا بقى كبرنا في الثانوي كلام ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد ومحمد بن الحسن وزفر، وهذا قال أبو حنيفة كذا الحديث كذا والآية كذا، قال أبو يوسف كذا الحديث كذا والآية كذا، شرحت الفقه كله منه، كنت بذاكر ومنه إيه بتعلم. عشان كده كنت بقفل الأربعين من أربعين، ما جيب 39 من 40 في الفقه ببكي دم. وأنا عرضت المشروع على ابن محمد وعلى عمر، ما عرفش عملوه ولا لأ، زميل وربنا يبارك فيهم جميعا، قلت لهم يا ابني ادخلوا على الفيسبوك بتاعكم اللي دوشنا بيه بشوية الأخبار اللي لا تقدم ولا تأخر ديا، وقولوا كده معا نحو تعليم أزهري أفضل، وكل يوم تكتب لك إيه فقرة بتكتبها بإيدك وبتقراها والناس هتعلق لك هتنساها بعد كده، يبقى نشرت علم وفي نفس الوقت إيه استفدت وإن شاء الله. بس خلاص بقى السنة كبست بقى في الأجازة بقى. فالمهم إيه، أما قلت الحديث ده قلت يا جماعة الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره أو تحت صدره، إنما الحديث اللي بيقول تحت سرتي ده حديث إيه ضعيف. جاني واحد راح جايب إيه، وأنا خلاص بقيت في قسم الحديث بدأت أدرس بقى وأقول الحديث ده ضعيف وصحيح، فجاني واحد من اللي عنده كتاب واحد من الكتب بقى اللي هي القديمة بتاعتنا الأزهرية اللي ما فيهاش تصحيح وتضعيف، كتب الفقه إيه الجامدة بقى. شوف حمل الإمام البغوي على تأليف كتابه ما شاهده في عصره من جمود كثير من أبناء زمانه على كتب بعض الفقهاء. ايه العلم اللي في كتاب الفقه، اللي في كتاب الفقيه الفلاني، واعراضهم عن الكتاب والسنه. راح رايح اول ما سمع وانا لسه بفتتح في الدرس طلع جري على البيت جاب نسخه من كتاب سيده، وسيده كان احد المشايخ اللي علمه الايه، هو ما كانش ازهري يعني، ما كملش تعليمه الازهري الاخ ده يعني، وراح داخل وراح جايب لي كتاب نور الايضاح ولا الكتاب اللي هو الاختيار لتعليل المختار ده في الثانوي، قال لي كتاب، قطع الدرس ودخل على المحراب عدل زي ما انا قاعد كده، قال لي لحظه سمحت يا عم الشيخ شهاب، قلت له قول يا عم، قال لي كام انت بتقوله ده، لا قلت له لا ليه بس استنى، قال لي اهو حديث اهو في كتاب سيدي، اهم حاجه كتاب ايه سيدي دي، انا قال لي انا قلت له يا عم انا قلت الحديث ده كده لسه قايله دلوقتي، هو في الكتاب هو كده، طب ده الحديث ماليش دعوه، يعني الحديث يبقى موجود في كتاب سيدي ويبقى ضعيف، يعني الحديث موجود في كتاب الأئمة الأحناف دول ويبقى ضعيف، يعني أنت تعرف أكتر منهم يا عم؟ لا ده تربهم فوق دمغتنا، تراب رجليهم فوق دمغتنا، بس فوق كل ده علم عليهم، وفي المتقدمون وفي المتأخرون وفي المتعصبون الجامدون وفي وفي، فده مصر قال لي لازم تقول ان ده صح. قلت له ما اقدرش اقول لك ان ده صح ما مش. قلت له بص على العموم يا سيدي انا هقول لك حاجه تانية خالص، انت عايز تحط ايدك فين؟ قال لي تحت سرتك، حط ايدك تحت سرتك خلاص المشكله خلصت، انا ما بلزمكش. واللي عايز يسمع الحديث ازاي يحط ايده فوق الصدر او تحت الصدر بشويه ينفع. مصر لازم ما اجيبش التاني ده خالص. قلت له طب انا هقول لك حاجه تانية خالص، بلاش لا فوق الصدر ولا تحت الصدر، سيب ايدك في جنبك، صلاتك صحيحه 100% الا عشر صغنون كده، لان هي هيئه من هيئات الصلاه، سنه من سنن الصلاه مش شرط صحه. قال لي برضو لا. قلت له علوم انا عندي حل تاني، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اقعد انت يا عم علم الناس اللي انت عايزه وانا هشوف لي جامع تاني يا عم علم الناس اللي انا عايزه. ورحت سايب الجامع وقايم ماشي، ما خلاص بقى انا مش عارف احسم اللقاء وما اقدرش قلت له الثلاث حلول رضيته، يعني انت كده صح وكده صح وكده صح، يعني اللي بيقلد مذهب من المذاهب ويكتفي به صح ولا مش صح؟ صح. لكن هو يلزمه بعد ان يقلد يبدا يعمل ايه؟ ينقب ويبحث. عوام الناس اللي ما عندهمش قدره على التنقيب والتبحث والبحث اقول له ايه؟ ايمانك شيخك اللي انت تثق في دينه وبتتعلم على ايده وربنا يتقبل منا ومنك، ونهار ما الاقي حاجه عندك فيها ضعيف ولا بتخالف القوي ولا كذا هتناقش معاك بالراحه. لقيت المساله قفلت معاك اقول لك يا عم ربنا يتقبل منك وانت متبع لامام وخلاص. انت فاهم ازاي؟ هي قفلت معاك. بس انا ساعتها مشيت، فواحد شدني من الجلابيه بقى كده التوب بتاعي، قال لي والله لو مشيت لازم اقطع التوب ده دلوقتي. قلت له خلاص يا عم انا قعدته بريت يمينه. اول ما قعدت كده والتاني قعد وما صدق وقال اكمل الدرس انا بقى. اه والله بصدق، وانا كنت يعني في اولى ثانوي تقريبا. فالمهم قعدت، واول ما قعدت صاحبنا غفل عني ورحت واخد نفسه وطالع جري بقى. ما هو انا مش هسمح له يقول حديث ضعيف واسكت وما اقولش حديث ايه، لازم اعلق. والا لو انا شفت حديث ضعيف وما معلقتش عليه يبقى انا خنت الايه؟ الامانه. فتعالى شوف هو خلاه يعمل كده ايه الامام البغوي؟ لقى جمود على كتب الفقهاء واعراض عن الكتاب والسنه، تجيب له الحديث الصحيح يقول لك الشيخ فلان قال كذا. طب يا ابني الشيخ فلان قال كذا دليله ايه؟ ما فيش. تجيب له الكتاب والسنه هو يجيب لك كتب الفقه المذهبيه. طب يا ابني ما هي على راسنا واجتهادات اه بس مش كلها معصومه. واغفال الناس البحث عن معانيهما ولطائف علومهما. شوف يقول لك فراى ان من حق الدين عليه وواجب النصح للمسلمين ان يؤلف هذا الكتاب الرائع الذي يجمع بين الدرايه والروايه. الروايه يعني عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، الدرايه يعني الفهم والاستنباط، فجمع بين الاثنين حتى يعود الناس إلى الفهم الصحيح للإسلام عن طريق التفقه بالقرآن والسنة. نكمل لقاءنا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.